التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
يطيب التواصل معكم حقا أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، فنحن نحرص على إعداد المواد ومتابعة المواضيع التي تتصل بحياة أهلنا وعلى جميع الصعد وفي مختلف مدن العراق، كل ما كان ذلك طبعا ممكنا برفقتكم أعزائي نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك وعدد من تقارير المراسلين. من مواضيعها: مسؤولون يبحثون عن أجهزة لكشف المتفجرات بمواصفات متطورة، وفي بادية النجف حالة محيرة بانبعاث الدخان من بقعة صغيرة تتسبب بإشعال الحريق، والعراق يلجأ إلى اليونسكو لاستعادة الأرشيف المنقول إلى الولايات المتحدة، وناد لشؤون البحارة يتيح عودة الآلاف منهم للعمل على السفن. قبل ختام هذه الساعة سنبقى وحلقة من برنامج مواويل شعر، أما الآن فأدعوكم لمرافقة رواء حيدر ومحاور ملف العراق.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: أنباء عن تأييد القائمة العراقية مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، والأزمة السياسية في العراق هل تحلها مبادرة رئيس إقليم كردستان؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أكد عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ في حديث لإذاعة العراق الحر أن مرشح الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي يتمتع بحظ أكبر في الحصول على دعم قائمته، غير أنه نبه إلى أن عدم توصل التحالف الوطني إلى الاتفاق على مرشح واحد سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر، أي إلى ممارسة العراقية حقها باعتبارها الفائز الأول في الانتخابات. عضو العراقية فتاح الشيخ:
الأرجح بين المرشحين هو عادل عبد المهدي، لكن هذا لا يعني نحن نتخلى عن استحقاقنا الدستوري والانتخابي، هذه حالة. حالة ثانية، حال عدم وصولهم إلى مرشحهم خلال الأسبوع المقبل وإعلان مرشح واحد لهم، النتيجة ينتهي عقدهم الذي هو أشبه بالعقد المؤقت، لأن علاقتهم بهذا العقد فقط أنهم يخرجون مرشحا واحدا. إذا لم يتمكنوا النتيجة تأخذ القائمة العراقية مرة أخرى غطاءها الدستوري وستناط بها مهمة تشكيل الحكومة، بالنتيجة نطرح مرة أخرى وهذه المرة بقوة مرشحنا لرئاسة الوزراء الدكتور عياد علوي، وهذا الأمر لو باشرت به القائمة العراقية منذ الشهر الأول لتمكنا من تشكيل الحكومة بشهر واحد واستغنينا عن هذا التأخير.
من جانبه رحب عضو الائتلاف الوطني العراقي إبراهيم بحر العلوم في حديث لإذاعة العراق الحر، رحب بتأييد العراقية لمرشح التحالف الوطني عادل عبد المهدي واعتبره نقطة إيجابية لصالح الائتلاف.
تناقلت وسائل الإعلام وزيارات متكررة منذ الأسبوع الماضي من القائمة العراقية حول دعم المرشح الائتلاف الوطني السيد عادل عبد المهدي منصب رئيس الوزراء، وهذه نقطة إيجابية. نرى أنه نحن في الائتلاف الوطني نرى أي رئيس وزراء قادم يجب أن يحظى بمقبولية ورضا الكتل السياسية خارج التحالف وداخل التحالف، لذلك هذه المؤشرات مؤشرات طيبة وإيجابية تدفع باتجاه مرشح الائتلاف، ولكن لا بد من حسم هذه الآليات داخل الائتلاف.
عضو الائتلاف الوطني إبراهيم بحر العلوم أقر بأن الكرة الآن في ملعب التحالف الوطني الذي لا بد وأن يخرج بمرشح واحد في غضون فترة زمنية معينة، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على التحالف الوطني، غير أنه قال أيضا أن الحوار مع الكتل الأخرى مفتوح. عضو الائتلاف الوطني إبراهيم بحر العلوم أشار أيضا إلى قرب مناقشة مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لحل الأزمة السياسية. مستمعي الكرام، بعد قليل نظرة في المبادرة الكردية لحل الأزمة السياسية في العراق، ما لها وما عليها.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى ملف العراق. يوم الخميس 16 من أيلول عقد رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني اجتماعا في صلاح الدين مع الوفد المفاوض لائتلاف الكتل الكردستانية، وتم خلال الاجتماع تقييم نتائج المفاوضات التي أجراها الوفد في الفترة الأخيرة، إلى جانب بحث نتائج اللقاءات التي أجراها رئيس الإقليم مع القوى السياسية المختلفة. قرر الاجتماع أن يواصل وفد ائتلاف الكتل الكردستانية جولة أخرى من المفاوضات اعتمادا على مبادرة تقدم بها رئيس الإقليم. عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان شرح تفاصيل هذه المبادرة بالقول إنها تقوم على ضمان مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب والصلاحيات وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء.
الفكرة أنه نحن نريد شكل حكومة تستطيع أن تعمل وتكون فاعلة. الآن كل الجهود للكتل مركزة على تعيين الكتلة الأكبر وتعيين رئيس الوزراء والرئاسة. احنا رأينا أنه أكو مجال آخر ومهم يجب أن يهتموا به، موضوع الجلوس بين الكتل حول آلية العمل، حول ما هي الشراكة، حول توزيع الصلاحيات، حول التوازن في المناصب وفي العمل، حول إيجاد نظام داخلي لعمل الحكومة المقبلة، حول كيفية مساهمة الجميع في صنع القرار وعدم انفراد أحد. هاي الأفكار رأينا هي اللي تخلق أرضية إذا تم الاتفاق عليها وتضمن نجاح الحكومة المقبلة. طبيعة الحال توزيع الصلاحيات عن تخليص رئيس الوزراء صحيح، يعني عمليا ما نسمي تخليص، لكن عندما توزع الصلاحيات معلوم تخلص صلاحيات رئيس الوزراء، لأنه عمليا وكل شيء لازم ضمن الدستور، يعني الدستور بنفسه نعطي صلاحيات لرئيس رئاسة الجمهورية هيئة تنفيذية، نعطي صلاحيات رئاسة الوزراء، نعطي صلاحيات لمجلس الوزراء مو لرئيس الوزراء فقط. ولكن طبعا إذا صار تغيير، مثلا إذا تشكل مجلس سياسي أمن وطني والمجلس السياسي كان عنده صلاحيات تنفيذية مهمة، لازم يصير تعديل دستوري لأن ما موجود هكذا شيء بالدستور.
هل هناك نية لمقترح الكتل الكردستانية أن تتقدم بتنازلات مثلا مقابل مقاصد أخرى أو مقابل مناصب أخرى، مثلا التنازل عن منصب رئيس الجمهورية؟
أختي ورقتنا هي للنقاش، معناها كل شيء قابل للنقاش، وإذا تقول للنقاش معلوم تكون عندك مرونة، تتنازل عن شيء، تعطي شيء، تأخذ شيء، طبعا معلوم لازم يكون مالك مرونة كافية، يعني ورقة هي للنقاش.
علمنا أيضا أن هذه الورقة ربما تتضمن تمسك التحالف الكردستاني بالضمانات لكركوك.
بالنسبة لكركوك وغير كركوك تطبيق مادة دستورية وهي المادة 140، حتى هاي المادة الدستورية ممكن عن طريق تطبيقها وأخذ رأي الناس ويطلع الرأي للناس الساكنين في هذه المناطق أنه يقررون مصير مناطقهم. هاي مادة أساسية بالنسبة لنا وهي لها أولوية كبيرة جدا، يعني المواد الأخرى بما فيها رئيس الجمهورية كما قال الرئيس نفسه يعني قابل للنقاش يعني.
نعم.
ولكن مو مادة مقابل مادة، ماكو عندنا هيك شيء، يعني تعطينا مادة نعطيك، ماكو شيء، لكن نقدر نناقش. إذا بكرة جانا اقتراح أنه إحنا موضوع رئيس الجمهورية صار باتجاه آخر، نناقشه يعني إذا إحنا عرض علينا شيء آخر. يعني
بعد 6 أشهر أو أكثر من جراء الانتخابات، الآن تحالف القوى الكردستانية من هو الأقرب لدي، العراقية أم مثلا الائتلاف الوطني؟ علمنا أن هناك توجه بين الائتلاف والكرد وبين العراقية.
احنا عندنا علاقات طيبة مع الجميع، علاقاتنا، نريد نحرك العملية، ولكن نقترب من نكون أقرب إلى من هذا بهذا صراحة يعتمد على موقف الآخر من ورقتنا برنامجنا من رأينا. احنا عندنا برنامج، هذا البرنامج المقدمي الكتاب، أي جهة تجاوبنا بشكل رسمي ويكون موقف مؤيد أكثر لورقتنا احنا نعتبره هو الأحسن من غيره. يعني
عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان متحدثا إلى مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد. عضو العراقية فتاح الشيخ رفض ضمنيا ما ذكر عن احتمال تقليل صلاحيات رئيس الوزراء قائلا إنه التفاف واضح على الدستور.
رئيس الوزراء الرجل الأول والتنفيذي في العراق، وليس بالضرورة أن يكون علاوي أو غير علاوي، الرجل الأول في العراق، وهو الذي يطبق سياسة البلد، وهو الذي يصنع القرار وغيره ينفذ. أما يدخل إلى جانبه شخص آخر على أنه يكون يتناصف معه الصلاحيات، هذا ضحك على الزقون، وهذا التفاف على الدستور. إذا هذا ثوب يفصل على مزاج الكتل السياسية، ونحن لا نرتدي مثل هكذا ثوب. للأسف هذه مسألة غير قانونية وغير دستورية، وهذا التفاف على الدستور، ونحن لا نتمنى ولا نتطلع إلى الالتفاف على الدستور، كون سبقتنا سابقة خطيرة بأن المحكمة الاتحادية التفت على الدستور في المادة 76 ودعت إلى تشكيل حالف وطني على حساب الكتلة العراقية التي هي كانت الفائزة والتي هي الكتلة الأكبر. الحكومة قوية ويجب أن يكون رئيس الوزراء قوي، ولكن بمشاركة الكتل السياسية والرجوع إلى البرلمان، وبالنتيجة قوة رئيس الوزراء وقوة الحكومة والعكس صحيح.
أما عضو الائتلاف الوطني إبراهيم بحر العلوم فعبر عن رفض عام لفكرة تجاوز الدستور، غير أنه ترك الباب مفتوحا رغم ذلك أمام دراسة مبادرة رئيس إقليم كردستان.
بشكل عام الائتلاف الوطني يلتزم بالدستور ويحتكم إليه ويعتبر المرجعية، لذلك أي تقليص في الصلاحيات تقفز على الدستور أعتقد من جانب الائتلاف وحتى من جانب التحالف يرى أن هذا لربما يحتاج إلى اتفاق أو رؤية برلمانية وموافقة مجلس النواب، ولكن هذه المبادرة لا شك تحظى بمراجعة من قبل الائتلاف الوطني، ولا سيما السيد مسعود البرزاني هو عارف بطبيعة التعقيدات الموجودة اليوم في الساحة، ولا شك أن مبادرته ستكون حامل لبعض التصورات القادرة على إخراج العراق من الأزمة السياسية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خميس البدري رأى أن أي تقليل في صلاحيات رئيس الوزراء أمر غير دستوري على الإطلاق.
هذا صلاحية تقديري مخالف للدستور، نفس المادة الأولى تنص على أنه نظام سياسي ونظام برلماني، أي بمعنى عندنا سلطة تنفيذية مزدوجة بها رئيس جمهورية وبها رئيس وزراء وعندنا مقابل ذلك برلمان. فصلاحيات رئيس الوزراء هي صلاحيات في النظام البرلماني يجب أن تكون صلاحيات واسعة، فإذا المشكلة هي مو في النص الدستوري، المشكلة مو في الصلاحية المرسومة من رئيس الوزراء في الدستور وهي مرسومة من مجلس الوزراء، وإن المشكلة في الممارسة السياسية لرئيس الوزراء. هاي الأنظمة في العالم الثالث تتجاوز على صلاحيات الدستور، وبالتالي الممارسة السياسية هي اللي تكون بارزة أكثر من النص الدستوري. بما أنه توزيع السلطات تم وفق المحافظة الطائفية من البداية وثبت في الدستور، فإذا ما يطرح هو على المستوى الخلاف السياسي وليس على مستوى الخلاف النصي.
من جانبه رأى المحلل السياسي حميد فاضل أن توقيت المبادرة الكردية جاء مدروسا، كما قال أن مقترح تقليل صلاحيات رئيس الوزراء أمر يصب في مصلحة الأكراد، ورأى أن الأمور كلها في نهاية الأمر ستصب في مصلحتهم لكونهم حريصين على مصالحهم القومية بشكل خاص، بينما الأطراف السياسية الأخرى تعاني من صراعات شخصية على مناصب في الحكومة. المحلل حميد فاضل قال أيضا أن الأطراف العربية المتصارعة قد توافق في نهاية الأمر على المبادرة الكردية وتقدم تنازلات لمجرد الخروج من حالة الصراع الحالية.
أعتقد أولا الحديث عن تقليل صلاحيات رئيس الوزراء هو فيه مصلحة للكرد من مصلحة الأكراد، طالما رئيس الوزراء ليس كرديا هو عربي سواء كان من القائمة العراقية أو من التحالف الوطني لنقول ذلك، فبالنهاية الأكراد أي تخفيف وأي تقليل وأي تقليص لصلاحيات رئيس الوزراء بالنهاية الأكراد سيكون من الناس المستفيدة من هذا الأمر. هذا أولا. الأمر الثاني استغلال حالة التصارع وحالة الانشداد والاندفاع الشديد بالنسبة للقوائم العربية للحصول على منصب رئاسة الوزراء للحصول على مكاسب. أنا أعتقد عندما وصل الصراع إلى قمته الآن يمكن أن يجد أطراف عربية من أجل رئاسة الوزراء تتنازل عن كركوك وتوافق على إعطاء الأكراد ضمانات مكتوبة لكي تسهل لهم عملية ضم كركوك إلى أقليم كردستان.
المحلل السياسي حميد فاضل أثنى على ذكاء الأكراد على الصعيد السياسي ورأى أنهم عرفوا كيف يلعبون ورقتهم في خضم الأزمة السياسية الحالية، بينما قد تتنازل الأطراف الأخرى عن أمور كثيرة لمجرد الحصول على منصب.
يبدو لي أمام منصب رئاسة الوزراء وأمام منصب الحكومة يمكن أن الأمور الأخرى تصبح بسيطة وهينة، وهذا الفرق بين التفكير العربي وبين التفكير الكردي. التفكير الكردي يتجه باتجاه المصلحة القومية الكردية دون النظر إلى المناصب والوزارات وما إلى ذلك. القوائم العربية على عكس من ذلك، المهم أن يصبح رئيس وزراء، لا يهم بعد ذلك ماذا يجري. أنا أعتقد هذه مشكلة كبيرة جدا، استطاع الأكراد أن ينفذوا منها بذكاء كبير جدا خلال السبع سنوات الماضية، ويبدو فعلا أنه هذا الانقسام العربي يصب لمزيد من المكاسب بالنسبة لي الكرد، وهم في تقديري يستحقون ذلك طالما هم يلعبون ويمارسون السياسة باحترافية عالية.
مستمعي الكرام، كنتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر.
مستمعي الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمعة سارة عبد الحسين بعثت برسالة من البصرة تقول فيها: أنا مستمعة جديدة، أهنئكم على هذه المحطة الرائعة جدا، وأتمنى أن تقدموا تقريرا عن الطالبات.
أحد المستمعين كتب يقول: تحياتي للإذاعة الحبيبة، ما يؤلمني ويقلقني بل ويخيفني هذا الفساد المالي والإداري المستشري في البلد، وخاصة في بعض وحدات الجيش الذي ما زالت فيه التبرعات منتشرة، أي يتبرع الجندي بجزء من راتبه إلى آمره ليأخذ إجازة لمدة تحدد حسب المبلغ الذي تبرع به.
المستمع سعد أنوس من ديالى الخالص يقول: السلام عليكم، أمنيتي أن يحل الأمان بالعراق، وتحياتي لكل فرد بإذاعة العراق الحر، ويا رب يحفظكم ويحفظ أهل العراق.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، قبل أن نتابع خطة لوزارة الداخلية لاستيراد أجهزة متطورة للكشف عن المتفجرات ومراقبة السيارات المشبوهة، نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
هويلة هويلة هويلة، نظرة عيونها تسحب هويلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
يطيب التواصل معكم حقا أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، فنحن نحرص على إعداد المواد ومتابعة المواضيع التي تتصل بحياة أهلنا وعلى جميع الصعد وفي مختلف مدن العراق، كل ما كان ذلك طبعا ممكنا برفقتكم أعزائي نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك وعدد من تقارير المراسلين. من مواضيعها: مسؤولون يبحثون عن أجهزة لكشف المتفجرات بمواصفات متطورة، وفي بادية النجف حالة محيرة بانبعاث الدخان من بقعة صغيرة تتسبب بإشعال الحريق، والعراق يلجأ إلى اليونسكو لاستعادة الأرشيف المنقول إلى الولايات المتحدة، وناد لشؤون البحارة يتيح عودة الآلاف منهم للعمل على السفن. قبل ختام هذه الساعة سنبقى وحلقة من برنامج مواويل شعر. مستمعين الكرام، يروم عدد من المختصين البحث عن أجهزة متطورة في مجالات الكشف عن المتفجرات ومتابعة السيارات المفخخة أو المشبوهة باستعمال تقنيات التتبع عبر الأقمار الصناعية. اللواء جهاد الجابري من وزارة الداخلية تحدث لإذاعة العراق الحر حول نية الوزارة إرسال وفد إلى بريطانيا لهذا الغرض. المزيد مع الزميل خالد وليد في هذا التقرير.
بعد إعلان مكتب مكافحة المتفجرات عن نيته في استيراد تكنولوجيا جديدة لمراقبة حركة العجلات بأنواعها وللكشف عن السيارات المفخخة، أكد مدير المكتب اللواء جهاد الجابري لإذاعة العراق الحر أن العراق سيتعاقد مع 5 شركات بريطانية لتنفيذ تكنولوجيا مراقبة السيارات المفخخة في البلاد.
مشروع أمني كبير جدا، بنته وزارة الداخلية ووافق عليه دولة رئيس الوزراء على إرسال وفد كبير إلى المملكة المتحدة للتعرف على هذا المشروع إن شاء الله قريبا جدا.
هناك شركات مختارة أم
لا؟ هي طبعا وفق الضوابط الحكومية، يعني ما يكون أكو شركة احتكارية، لكن احنا راح نشوف يعني ديمونستريشن هناك في بريطانيا ونعطي ملاحظاتنا، ثم يصار إلى مفاتحة لا يقل عن 5 شركات في هذا الموضوع.
وبين الجابري أن التكنولوجيا الجديدة ستعمل على التقليل من السيطرات في بغداد ومحافظات العراق، لأنها ستكون بديلا أكثر دقة في الكشف عن السيارات المفخخة.
هذا هو مشروع أمني مهم جدا يخص تعقب السيارات داخل العراق كله، يعني سيارة وين تصير راح تكون هناك غرفة سيطرة اللي هي غرفة عمليات، وهذا طبعا مشروع إلكتروني حديث متطور جدا يعتمد على نظام الجي بي اس وأمور أخرى، وهي كلها تساهم في معرفة حركة العجلات المدنية والحكومية، يعني تعرف أن الإرهابيين يستخدمون يعني يسرقون عجلات حكومية ومدنية ويتحركون بعد تفخيخ، فأي مكان يعني يحدث فيه تفجير راح نعرف هذه السيارة وين كانت موجودة في أي مكان في أي وقت، وذلك الموضوع راح يساعد اللجان التحقيقية بالكشف على المجرمين المتعاونين بهذا النشاط التفجيري. يعني الموضوع استباقي، نستطيع أن نستبق الحدث قبل حدوثه، إضافة إلى عوامل مساعدة إلى فيما يخص موضوع كشف المتفجرات.
وأوضح الجابري أن هذه التكنولوجيا لن تكون بديلا عن أجهزة الكشف عن المتفجرات المستخدمة حاليا في السيطرات، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية ما زالت تبحث عن بديل لهذه الأجهزة.
هي كل الدوائر الأمنية يعني في وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني نبحث احنا عن أجهزة جديدة، لكن لحد هذه اللحظة ماكو بديل للأجهزة الموجودة حاليا، ولذلك صدر قرار مجلس الأمن الوطني بإبقاء هذه الأجهزة عاملة بالسيطرات والواجبات الخاصة.
وأضاف الجابري أن وزارة الداخلية ستبقي على عدد محدود من السيطرات في شوارع بغداد والمحافظات عند بدء التكنولوجيا الجديدة بالعمل، مشيرا إلى أن مكتب مكافحة المتفجرات وضع آليات كفيلة بتطوير السيطرات التي ستبقى في الشوارع.
السيطرة يجب أن تكون متكاملة، يعني ليس فقط جهاز كشف المتفجرات، وياها أيضا منظومة السونار اللي هو سكانينج، وياها أيضا كلاب البوليسية إضافة إلى المرايا العاكسة وأي أجهزة أخرى، إضافة أيضا إلى فحص البصري والعامل الإقبالي، كلها تتضافر مع بعضها لتحقيق كشف سريع ودقيق من خلال مرور السيارات أو الأشخاص عبر السيطرات.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أثار ظاهرة تكرار اشتعال شجيرات في بقعة محدودة من صحراء النجف وانبعاث دخان متواصل أثارت اهتمام المعنيين فضلا عن أهالي المنطقة. التفسيرات تباينت بين وجود غازات بركانية أو مؤشر لوجود مكامن نفط، لكن الكلمة الفصل طبعا ستكون عند الجيولوجيين ريثما تنتهي تحقيقاتهم. زميلنا أيسر الياسري شاء أن يطلعنا على المتوفر من هذه القصة المثيرة.
في ظاهرة غريبة من نوعها، أثار نشوب حرائق متفرقة لأسباب غامضة في إحدى المساحات الزراعية في منطقة الرهبان ببادية النجف، والتي تقع 40 كيلومترا غرب المدينة، قلق ومخاوف الأهالي منذ ظهورها قبل نحو يومين، مترافقة مع دخان يتصاعد باستمرار من تخسفات أرضية، وقد أسفرت الحرائق عن إصابات بشرية. وأشار مختار المنطقة البدوية جابر كاظم بندر والمتألفة من الحياضية والرهيمية والتي تتوسطها منطقة الرهبان، أشار إلى أن أحد المواطنين قام بالإبلاغ عن نشوب حرائق متفرقة في منطقة زراعية وسط الصحراء تزيد مساحتها على 100 متر مربع، لا تكاد تنطفئ في منطقة حتى تشتعل في أخرى، تترافق مع دخان يتصاعد بشكل مستمر من تشققات بدأت تظهر في أرض المنطقة.
أكو جماعة هنا بالرهبان في منطقة الرهبان، هاي كانت هي هاي بيها مي وهذه قطعة والماي من عندها، فهاي ظاهرة قبل 5-6 أيام من أهل الرهبان جوا علينا بلغونا، فجوا الشرطة بلغوا الشرطة الجمارك، جوا عليها واحد من الشرطة طب جوا نزلت رجليها جال خرج ليها من النار، فجوا بلغونا احنا بلغنا المحافظة وجوا الجماعة لهنا وشافوا هذا.
زين هم صارت أضرار يعني مثلا بالناس انصابوا بسبب
بس لا لا حلال ماكو، بس شرطي واحد جال هنا أنا هو ما يدري بيها المنطقة ونزل بيها رجليه جل خل احترقني يعني.
خوفين انه هاي تتوسع عندكم بالمكان؟
والله هي سأل حد الان الوادم هي اول مره يعني صار بالمنطقه، كل المنطقه هاي الموجوده عندنا ما عندنا هيك شيء، اول مره هاي طلعت هيك صارت بينا. والله هي احنا متخوفين، ما حد يخاف من هاي، بس اذا بركان تخوف، اذا غير بركان ما تخوف.
الظاهره اثارت اهتمام الجهات المختصه والحكومه المحليه على حد سواء، والتي امرت على الفور بعد معاينه ميدانيه للمنطقه بتشكيل لجان من البيئه والمسح الجيولوجي لمعرفه حقيقه وخطوره الظاهره. محافظ النجف عدنان الزرفي أكد أن الظاهرة لا تبعث على الخطر كثيرا والأمر متعلق بالنتائج.
الآن احنا نلاحظ اكو خسف يعني حدود 25 متر مربع داخل هذه المنطقة اللي احنا الآن نقف فوقها، وارتفاع عالي في درجات الحرارة أدى إلى حرق بعض الأشجار الصغيرة وبعض الأعشاب اللي حول المنطقة. احنا تم عندنا عدة اتصالات مع دولة رئيس الوزراء المحترم وأوعز إلى وزارة النفط ووزارة الصناعة بمتابعة هذا الموضوع. احنا نعتقد وجود بعض المعادن او عين نفط او غيرها من المعادن الاخرى، بلغنا البيئة من اول يوم، احنا عرفنا قبل اسبوع، بلغنا البيئة وبلغنا المسح الجيولوجي بان يتخذون اجراءاتهم ويفحصون المنطقة حتى اذا كانت هنالك امور غير طبيعية يبلغونا بان اتخذ اجراءاتنا.
فيما باشرت هيئة البيئة والمسح الجيولوجي والرصد الزلزالي لرصد المكان واخذ عينات منه، ولم تصرح اي منها لحد الان لحين ظهور النتائج.
لاحظنا بس الدخان هذا يبعد عن المحافظة 60 كيلو، اجت اللجنة البيولوجية اللي حدا ما اجانا يعني رد او من مراجعنا اجانا رد، وماكو يعني عندنا بس هالدخان قاعد يظهر من المنطقة هاي، اخذوا عينات وراحوا.
خبراء معنيون بشأن التربة استبعدوا تعرض ارض النجف الى انفجارات بركانية، مقللين من شأن الحدث، واصفين اياه بالظاهرة الطبيعية التي يمكن ان تحدث بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-2570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم سيداتي وسادتي من جديد. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين وننهي الساعة مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل شعر. أعزائي، يقدر عدد الصناديق التي حملت إرشيف حزب البعث والكثير من الوثائق الحكومية التي تعود لفترة النظام السابق بعشرات الآلاف من الصناديق التي نقلت بعد احتلال العراق في 2003 إلى الولايات المتحدة للمحافظة عليها وصيانة بعض الوثائق التاريخية، وبضمنها أرشيف اليهود العراقيين كما أعلن حينها. ويشير مسؤولون عراقيون أن الاتصالات متواصلة مع الجانب الأمريكي حول تلك الوثائق وإرجاعها، لكن التلكؤ بإعادتها ألجأهم للاستعانة بمنظمة اليونسكو للمساعدة. التفاصيل مع الزميل محمد كريم.
أكدت وزارة الثقافة العراقية أنها ستطرح قضية الأرشيف العراقي الذي استولي عليه من قبل عدة جهات أجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث نيسان 2003 في اجتماع اللجنة الدولية لعودة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية التابعة لمنظمة اليونسكو، والذي سيعقد في 21 من أيلول سبتمبر الحالي بهدف حشد الدعم الدولي ليستعيد العراق أرشيفه بعد أن وصلت مفاوضات استعادته إلى طريق مسدودة، حسب ما يفيد بذلك في حديثه لإذاعة العراق الحر وكيل وزارة الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية لاستعادة الوثائق العراقية طاهر الحمود.
هناك متظاهرون كثيرا من النظام السابق ويحتاجون إلى ما يعزز مظلوميتهم من الناحية القانونية، وهذه الوثائق تشتمل على معلومات حيوية بالنسبة إلى هؤلاء المتضررين. احنا لدينا حوار مع الجانب الأمريكي في حينها، واتفقنا على أن تعيد لنا الولايات المتحدة هذه الوثائق قبل نهاية هذه السنة. مع الأسف لم يحصل شيء من ما اتفق عليه، يعني لو لم تصل المفاوضات إلى ما انتهت إليه لما كنا اتخذنا مثل هذه الخطوة.
الحمود أكد في هذا السياق عدم امتلاك العراق لإحصاءات أو بيانات عن عديد الوثائق التي تشكل بمجموعها الأرشيف العراقي، إلا أنه أفاد بأنها تقدر بملايين الصفحات وتنقسم إلى ثلاث مجاميع أساسية أوضحها بالقول.
لا يمكن أن نحدد عدد هذه الوثائق، أستطيع أن أقول أنها بالملايين، لكن أستطيع أن أصنف هذه الوثائق. هناك وثائق استولت عليها وكالة المخابرات المركزية، قسم من هذه الوثائق نقل لصالح البنتاغون وزارة الدفاع، هناك أيضا وثائق نقلتها القوات الأمريكية لصالح مؤسسة الذاكرة العراقية وتتضمن أرشيف حزب البعث، وهذا الأرشيف سلم إلى معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد. هناك أيضا القسم الثالث من الأرشيف، الأرشيف اليهودي موجود في المركز الوطني للأرشيف الأمريكي.
إلى ذلك أشاد عدد غير قليل من المثقفين العراقيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالثقافة بمبادرة طرح قضية الأرشيف العراقي على المجتمع الدولي، مؤكدين أهمية عودته سريعا إلى البلاد كونه يمثل جزءا أساسيا في تشكيل الهوية الوطنية للدولة العراقية والمجتمع العراقي على حد سواء. رئيس جمعية أكاديميون للثقافة الدكتور جبار خماط.
الشخصية الثقافية لأي دولة هي في فسيفساء الذاكرة الفكرية. الآن مع كل وثائق حزب البعث وذلك قطيعة، هذه الوثائق مع تاريخ العراق المعاصر تعد مهمة. كذلك الإرث اليهودي، في فترة من الفترات كان المجتمع اليهودي فاعل ونشط وحقيقي في الأداء الاجتماعي والاقتصادي داخل البلد، إذن هو مهم. فإذن الشخصية الثقافية والفكرية تتمثل بهذه الذاكرة اللي موجودة بالأرشيف الفكري.
غير أن أستاذ القانون الدولي بجامعة بغداد الدكتور ميثم حنظل أكد من جانبه أنه حتى في حال صدور قرار عن لجنة عودة الممتلكات الفكرية لصالح إعادة الأرشيف العراقي، فإن هذا القرار ليس له قيمة إلزامية من الناحية القانونية، ما يعني بقاء الوضع الحالي لقضية هذا الأرشيف على ما هي عليه.
بالنسبة للقرارات الصادرة عن هذه اللجنة وبالنسبة للقرارات الصادرة بشكل عام عن المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها لا تتمتع بصفة إلزامية. إذا صدر ضمن البصر السابع وكان ضمن قرارات مجلس الأمن تختص فقط بحقلين وميدانين هما تهديد السلم والأمن الدوليين، فغير ذلك قرارات يمكن أن تكون لها أثر معنوي وليس أثر مادي قانوني.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، أتاح تأسيس ناد جديد لشؤون البحارة في البصرة أتاح الفرصة لآلاف من العاملين بشؤون البحار للحصول على جوازات السفر البحرية التي تتيح لهم العمل على السفن التجارية والناقلة العراقية والأجنبية، إذ يعد هذا الجواز والذي كان حكرا على العاملين على السفن الحكومية مفتاح الفرصة لذوي تلك المهن. التفاصيل تابعها من البصرة طبعا ربيع البصري.
أعلن في محافظة البصرة عن تأسيس نادي البحارة الذي يعنى بالدفاع عن حقوق العاملين في القطاع البحري، وقال مدير عام الشركة العامة للموانئ الكابتن البحري صلاح خضير إن النادي سوف يباشر في الشهر المقبل بإصدار جوازات سفر بحرية للبحار العراقيين الذين يعملون في شركات أهلية، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الغرض من تأسيس النادي البحري هو العناية بشؤون البحارة ومنح هوية البحار لتسهيل الأمر على الكادر البحري سواء بالدولة أو القطاع الخاص، وهذا هو يسهل الأمر. يعني هسه أي واحد خارج الدولة حسب القانون ما يمنح هوية بحار، فشوف أنه يسعون إلى أنه يجيبون مثلا سيمنبوك مثلا أردني ماليزي أي بنمي أي دولة، أو يعملون إلى مثلا قضايا قد تكون لا تزوير أو ما شبه ذلك. فاحتواء هذا الموقف أنه أنشئ هذا النادي البحري لحل هذه المشاكل ومساعدة الكادر البحري على تأدية مهامه بشكل صحيح.
وتوقع المرشد الملاحي في الشركة العامة للموانئ الخبير البحري كاظم فنجان أن يؤدي منح الجوازات البحرية للعاملين في شركات النقل البحري الأهلية إلى إنعاش حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل.
السفن العراقية الآن متوقفة لأنه أنت ما عندك سيمن بوك، وأنا بهاي الطريقة أقدر أشغل أكثر من مليون شخص، مليون عاطل. أنا ما أريد أشغل كابتنية، أنا أريد أشتغل بحار عادي، أنا أريد أشتغل أشد حبال، أنا أريد أشتغل طباخ. هؤلاء بالآلاف. هو أي البحر متعة وونسة، وأنت سائح في بحار الله الواسعة، وتلاحظ أنه إيران أنطت سيمن بوك لأبنائها 5 ملايين جواز بحري. احنا بالعراق ولا مطين واحد، لانه مصدرين قرار يقولون الجواز البحري لا يمنح الا للعاملين بالسفن الحكومية، والسفن الحكومية هي لو واحدة لو اثنين. الان انا احيانا لما اصعد على بعض السفن واشوف شخص عراقي يعمل، تلاحظ الجواز البحري صومالي، الجواز البحري بنمي. انا كتبت موضوع بعنوان سندباد اخر من بغداد، اتكلم فيه عن رجل شاب لطيف خلص اعدادية وتخرج وما انقبل بالاكاديمية بسبب المعدل، وبعدين لما خرج وطلع اشتغل بحار عادي، واشتغل يشحوك حبال، وشغل يربط، واشتغل يفك، واشتغل يصبغ، واشتغل يحك زنجار، وبعدين درج إلى أن وصل الآن ضابط بحري، ضابط بحري على السفينة الليدي رنا، ويحمل السيمن بوك بنمي، وعنده جواز عراقي بس الجواز البحري ما له بنمي. والفاو يعني تجد فيها السفن صايرة أشبه بمعركة ذات الصواري، سفن متراكمة ومتكدسة فوق سفن عاطلة. ليش عاطلة؟ سببها السيمن بوك.
بينما قال مدير قسم الوكالات البحرية في الشركة العامة للنقل البحري عبد الكريم الجابري إن النادي الذي يعد الأول من نوعه في العراق سوف يحد من المشاكل التي يواجهها العاملون في القطاع البحري، وبخاصة الذين يعملون لصالح شركات أهلية.
هذا النادي كشعبة من شعب الشركة العامة للنقل البحري اللي هي أهل تشكيلات وزارة النقل، نادي البحارة يعنى بشؤون كافة البحارة اللي منتسبين إلى التشكيلات البحرية أو للذين من هم خارج التشكيلات البحرية، قد يكون أحد خريجي الأكاديمية وما متعين، أو أحد موظفي شركاتنا البحرية وطلع تقاعد، هذا يحتاج إلى الانتساب إلى هذا النادي، بالإضافة إلى البحارة الوافدين بالبواخر اللي تأوي الموانئ العراق. نادي البحارة هيئة تعنى بشؤون البحارة بصورة عامة، أهم ما موجود من منجزات هذا النادي هو عنايته بتقديم السيمانز بوك أو هوية البحار إلى البحارة.
وكان العراق لغاية عام 1986 يمنح جوازات السفر البحرية إلى الراغبين بحيازتها من البحار العراقيين، لكن نظام الحكم السابق قرر بعدها عدم السماح للعاملين في القطاع البحري الخاص بالحصول على جوازات من هذا النوع، ما أدى لتدهور حركة الملاحة البحرية وفقدان مئات البحار لوظائفهم، إضافة إلى توقف عشرات السفن التجارية عن الإبحار خارج نطاق المياه العراقية. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، قبل أن ننتقل إلى عالم الشعر الشعبي وأنواعه وصوره، نستمع لهذه الأغنية.
سوزان أورتن تقول: صباح الخير على إذاعة العراق الحر، أحب برامجكم الرائعة.
رسالة من المستمع أبو جميل، وهو أحد المتقاعدين، يعرض معاناة المتقاعدين بضرورة جلبهم إلى فروع المصارف لتسلم الراتب، ورفض بعض الموظفين صرف رواتبهم للوكلاء بالرغم من أن الوكيل مثبت صورته ومعلوماته في هوية المتقاعد. المتقاعد أبو جميل يقترح على البنوك تيسير زيارة بعض المقعدين من المتقاعدين، وذلك بتكليف أحد الموظفين لزيارتهم في بيتهم للتثبت من أنه على قيد الحياة.
المستمعة سوزان تقول في رسالتها: أرجو أن تهتموا بالرياضة بأنواعها وإنشاء نوادي للبنات.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
رحلة إلى عالم الشعر الشعبي الملون يأخذنا إليها فالح الدراجي وحلقة من برنامجه الأسبوعي مواويل شعر، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
ميجانة وعالميجانة وعالميجانة يا ظريف الطول حول عندنا.
ميجانة وعالميجانة وعالميجانة يا ظريف الطول حول عندنا.
ميجانة وعالميجانة وعالميجانة يا ظريف الطول حول عندنا.
قصيدتان للشاعر حامد قعيد الجبوري. أحبتي المستمعين، وصلت للبرنامج قصيدتين من الشاعر المبدع حامد قعيد الجبوري، الأولى بعنوان مراسيل القلب والثانية بعنوان صبر مفطوم. ونحن إذ نشكر شاعرنا المبدع قعيد الجبوري على هاتين القصيدتين الرائعتين، فلنا سنقدم في حلقة اليوم قصيدة مراسيل القلب على أمل أن نقدم القصيدة الثانية في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لشاعرنا المبدع حامد قعيد الجبوري، وإليكم أحبة المستمعين قصيدة مراسيل القلب. أنا مو بشار ويناغي الحبيب، ويقصد الشاعر هنا بالشاعر بشار بن برد. أنا مو بشار ويناغي الحبيب، وانطى مفتاح القلب بيد الإذان، عاشق وقلبي مراسيله تجيب، عيوني وذني وإيدي وشفاف ولسان، أعضاي كلها مفتحة وتمتلك عين، عالجمال من الفجر تصحى وتطوف، هناك ريم توجد وتندل زين، تعينه وبالليل تقنص له وتحوف، الروح تخفق تركض وتاخذني وين، القلب أعمى وروح بعيوني تشوف، حاير والهان أقصد يا طبيب، ويا طبيب بوصفته ينطي الضمان، حتى لو حنظل ومن ثغرك أطيب، ومن لماك الحنظل العلتي أمان. عمي آني أفتيلك حكم، اشرب الراح واغتصب قبلات من ثغر البدور، ودئر كأسة الهنا الوجه الصباح، وخمرتك كاسرها من ماي الثغور، واطفي كل الشمع واخدود الملاح، تضوي وسراج الضوء بنور النحور، وبالك تصح الفجر للعندليب، والبلابل تصحى وتعوف المكان، اكسر خماريتك وزيد اللهيب، ومو حرام الخمرة من ريج الحسان، تغبش الفراشة تتخير ورود، وردة بيضة وحمرة الطاير طرب تشم رحيق بلهفة وتبوس الخدود، هذا خد ريان ذاك الخد عجب، تسكر وتتمايل بمسج النهود، لا عسل يرويها لا بنت العنب، أنا فراشة تحوم أرضع حليب، ومن ثغور الورد أستلهم معان، والغصن من تهجر الوردة يشيب، ويا غصن يقبل يهجر الأقحوان، يا غصن يقبل يهجر الأقحوان. تشوفني شايب وأفعالي شباب، الروح خضرة تأكد بقول وعمل، واللي يريد الورد يصبر للعذاب، والورد يندل مشامين النحل، ما تهاب النحلة لا شوكة وعذاب، المهم يرجعوا بشليل العسل، لا تلوم التأنب وتحسبها عيب، يصير ذوق العسل فشل بهالزمان، انت قانع وانا راضي بهالنصيب، والعمر لليحسب لحظة وثوان، من نام بحضن محبوب وطفل، والطفل دلول من يخفى وينام، يهزني شوقه وبمعانيه انكتل، الروح ما تصبر وتنهض لقيام، ميتان ومن يواصلني عدل، المثل بالعشاق يا حبيب حرام، هذا دستورك وإيمانك غريب، إلك يهوى وتذبح بوقت الأذان، راح آمن واتبع عشق الصليبي، قدسون المحب لا سيف وطعام، إذ مطرش أنطل الرايد يلوم بعقل راضي والعقل ينعد نبي، أنا مو بيد القلب يهوى ويحوم، ومن أريد امتنع يسبيني سبي، ردت نصحه عاند وخاصم النوم، يقول دين الوصل والحب مذهبي، احبس تجوز العزاد من النحيب، والنحيب يفرح فلان وفلان، والشماتة علقم وهو اللبيب، وبالدليل اقنعني وبحجت البيان، عمي الله واعدنا بخمر شبه الزلال وحور عين تباهي، عمي الله وعدنا بخمر شبه الزلال وحور عين تباهي كل نور البدر، هنا حرام الخمرة وهناك حلال، هي خمرة والسكر نفس السكر، عمي هنا حرام الخمرة وهناك حلال، هي خمرة والسكر نفس السكر، رب خالقها واتركها محال، رب خالقها واتركها محال، ومن نعوف الغزل شي يفيد الشعر لو يخلي لي 1100 رقيب، أنا أنطيك العهد ورهن رهان، أكسب أنا واللي يراهني يخيب، بالخمر والحور متروس الجنان، عمي أنا مو بشار ويناغ الحبيب، وانت مفتاح القلب بيد الإذان، عاشق قلبي مراسيلة تجيب عيون وذن ويد وشفاف ولسان،
شعرك أخذ من الليل شعرك أخذ من الليل لونه وتباهى بلونه خفي خفي الخصر من ندمي يشوفوك ويحزدونا من حسنك الناس تغار يلتارك بقلب الناس
وعبودية
مششت الناس عنك وانتهينا وعلى فراقك تعذبنا وانتهينا قلب انت التعذبة والتهينة وتظل انت أعز محبوب لي حبيبي جروح لك بالروح حالا وأمس كنت أحسن من اليوم حالا أريدك تنتخيل وتمر حالا باشر ويف ما تلحق علي هام العقل من شوقك وجد بيك
وشبيه القمر من يضون وجنبيك بويا هام هام العقل من شوقك وجنبيك وشبيه القمر من يضون وجنبيك أبوسك لو يحبسوني وجنبيك أوامر من وزير الداخلية قدر مكتوب حبك وانت قسمه الواحد ما له ناتج من تقسمه لو ان بسيوف قلبي من تقسمه دشوف معزتك شو مسوي بي احب جفنك واحب عينك ورمشاك وظل طول العمر امشي ورمشاك اذا تقطع مراسيلك ورمشاك اسويها معارك عاطفيه تصد عني حبيبي ليش وتمل أنا ردت وياك أقضيها ولا تمل لو أدرب عشرتك شهر وتمل فلا جبتك ولف يوم لي
حنوان حن حنوان حن ونحبس ونمتحن حن حن ونحن
على صدرك مشتهي النوح قصيدة للشاعر كاظم إسماعيل القاضي أريد أمشي على صدرك مشتهي النوح وأريد أقعد قبالك وأحسب جروح ومثل الطير مني ودع الروح جاي يرقص ببابك رقص مذبوح أي كسرة عظم ما تجبر بيوم ولا دورة سنة وآثارها تروح كسرة واسي وخلوني مالوم وخايف على عيوني بلبش تروح كنت أمر وأنهى وصاحب الراي يوم ايدي طويلة وشيلتي تلوح اريد امشي على صدرك مشتي النوح واريد اقعد قبالك واحسن جروح ولك اريد امشي على صدرك راس تعبان وسولف عن عذابه وغربة الروح جاي انزح بشفك سهم الاصحاب تبروا من طحن تعافوني مطروح سحقوا فوق راسي ويسحقوا فوق راسي وجمهم الخوف ونزلوا للوحل من عالي الاسطوح ويوم اللي شفتهم وقعوا كبير نزلت وساعدتهم وانا مطروح ويوم اللي شفتهم نسفوا هواي قمت انطيت دم احلبت الجروح اريد امشي على صدرك مشتهي النوح اريد اقعد قبالك واحسب جروح احسب جروح
اريد امشي على حالي تركني وسافر الغالي علي ظلم الدنيا بقت بصورة قبالي أريد أبكي على حالي تركني وسافر الغالي علي ظلم الدنيا بقت بصورة قبالي بقت بصورة قبالي مناح اليوم أسويها أبج عيوني وعمير مناح اليوم أسويها أبج عيوني وعمير مناح اليوم
أعزائي المستمعين معنا الآن موعد افتراقنا، على أمل اللقاء بكم ثانية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنتم وبرنامج
مواويل شهر.
مواويل شهر برنامج شهري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التميمي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.